البارحة وصلت من سوريا صديقة للعائلة اسمها أم علي، ويا أولادها علي وزوجته وأولادهم، عمر عمره 3 سنوات، ميادة 7 سنوات، وبنها الثاني محمد وزوجته وبناتهم، شذا عمرها 14 سنة، وأزهار 21 سنة. طلعوا من العراق قبل سنة تقريبا، ورا ما حصلوا على الموافقة على مود يروحون لسوريا، بس الحياة بسوريا هواية صعبة، وعلي ومحمد ما قدروا يشوفوا لهم شغل لو حتى يسووا لهم مصلحة هناك. ماكو مدارس للجهال، ضاعت منهم سنة دراسية كاملة، وبالأخير قدرت أختي أم علي اللي عايشة بأمريكا أن تحصل لهم فيزا لأمريكا، على أساس أنه أم علي مريضة ومحتاجة العلاج، وهذول أولادها اللي يعتنون بيها، وهمين تركوا العراق أصلا بسبب العنف الطائفي اللي يدور بالعراق هسه، اضطروا ويتركون بيوتهم ومنطقتهم اللي صار لعائلة أم علي. أب عن جد عايشين بيها منطقة الكرادة من أيام الملكية، يعني من أكثر من 80 سنة، بس قامت تصير تفجيرات وخطف، وقامت تجيهم تهديدات من جماعات إنه لازم تتركون المنطقة. أم علي كانت تشتغل مدرسة إنجليزي وهي سنية، زوجها اللي كان عسكري وانكتل بحرب الكويت كان شيعي، هذا كان شيعي اعتيادي الزواج من طائفتين مختلفة بالعراق، بس هسه بعد الغزو الأمريكي ويا الحلفاء العراق وحالة الحرب اللي تدور بيها البلد، هذا الشيء صار من المستحيلات. حتى أكو عوائل من الطائفتين جبرت بناتها وولدها يطلقون لأنهم من الطوائف المتنازعة. هسه بالبلد وضع مأساوي ما حد كان يتخيل راح يصير هيجي بعد سقوط النظام السابق. رحنا نزور أم علي وعائلتها ببيت أختها حتى نتحمد لهم بسلامة الوصول، وكانوا جايبين هواية ناس يسلمون عليهم من الأهل والأصدقاء، الكل يريد يسلم، وبنفس الوقت كلنا متشوقين نريد نسمع أخبار تازة وجديدة عن العراق وعن أهلنا اللي بعدهم بالعراق أو اللي راحوا لسوريا، لو للأردن لو لمصر لو وين مكان. سلمنا وحمدنا الله على وصولهم بالسلامة ويا استكانات الشاي المهيل الطيب والكليجة. كل واحد منا قام يسأل شي من أم علي أو من أولاده أو حتى الجهال الصغار. بالقعدة كان أكو صحفي عراقي بوحدة من الصحف العراقية الجديدة بالعراق، صديق للعائلة، جاي زيارة لأمريكا اسمه علاء، وبعد كان موجود نجم وزوجته سهاد اللي هما بعد ما صار لهم شهر من إجوا من الأردن. نجم عنده الجنسية الأمريكية، رجع للعراق سنة 2005 حتى يشوف أهله ويشوف إذا ممكن يشتغل ويفيد بلده بهالوقت، وبنفس الوقت اتزوج سهاد، اشتغل ويا مقاولين أجانب، بس الشغلة صارت خطرة وكل يوم تجيله تهديدات بالقتل لو بالخطف إذا ما يترك شغله ويا الأجانب. المهم سوى أوراق زوجته حتى تجي لأمريكا، ولما انطلعت الموافقة مالتها بعد أكثر من سنة ونص اجوا رأسا لأمريكا. هسه هو يشتغل بوحدة من شركات صيانة أجهزة الكمبيوتر. أنا سألت محمد شلون شاف العيشة بسوريا وليش ما قدر يدبر شغل هو وعلي هناك.
عيني أنا عندي ماجستير بالعلوم السياسية وكنت أدرس بالجامعة المستنصرية ببغداد، ولما اجينا لسوريا حاولت احصل على وظيفة بمجالي بس ما لقيت. دمشق صايرة تشبه عينا منطقة لو حي ببغداد، كوم عراقيين اجولها، يقولك قريبا 2000 الى 3000 عراقي باليوم يوصلون لسوريا، والسكن كلش غالي، والمدارس الوحيدة اللي ممكن تقبل الجهال مدارس خصوصية تكاليفها هواية عالية. حاولنا آني وعلي نسوي لنا مصلحة لو نفتح مطعم بس ما قدرنا، وأنا إحنا ما راح نبقى هواية بالبلد، والحمد لله تدبرت جاية أمريكا.
بس محمد البلد بحالة حرب وهذا متوقع بهيج ظروف، بس لازم همينة نعترف أنه أكو فتشي زين إجا من ما سقط النظام السابق. أكو حكومة منتخبة، أكو حرية صحافة، أكو حرية أنك تشوف القنوات الفضائية ويكون عندك ساتلايت وهاتف نقال وتسافر. هاي كلها كانت مستحيلة بالنظام السابق. تتذكر لما مرة بالتسعينات مرينا يم مبنى وأني أشرت عليه بصبعي دا أسألك شنو هذا المبنى، فأنت تخربطت وبسرعة سقت السيارة وكان تقول لي هذا مبنى المخابرات العراقية، وقلت لي بعد أبد لا تأشر عليه لو تحكي عليه لأن كنا نروح بشربة مية. تتذكر هسه تمر يم المبنى أو أي مبنى ثاني حكومي ولا عندك خوف، مو تمام؟
صحيح علاء، أكو أشياء هواية تغيرك. يعني أنا سمعت وقريت أنه على الأقل هسه طلاب المدارس بالعراق دي يروحون المدارس ودي يدرسون مواد ودروس حديثة متنوعة، مو بس تبجل بالقائد وتغسل عقولهم.
صحيح كلامك، بس أي فايدة هذي إذا أكثر الوقت هذي المدارس لو مسدودة لو ماكو مدرسين ومدرسات، لو الطلبة أهلهم ما يدزوهم للمدارس من خوفهم عليهم، لو الطريق مسدود من التفجيرات، لو الباص مال المدرسة فجره، ايش طلعت هاي؟
بس هذا الشيء مو بكل المناطق، وهسه اكو شرطة عراقية عند كل مدرسة تفتش الداخل والطالع، والأهل مثل ما كان يسوي محمد وعلي يودون ويجيبون جهالهم كل يوم بنفسهم والله الساتر.
زين علاء، انت بوصفك صحفي بجريدة تقدمية عراقية، شنو الفرق بين هسه وقبل؟ لأنه بصراحة أنا سمعت أنه نعم أكو هواية جرايد صارت بالعراق، بس بعضها يطبل الحزب لو الآخر وتشجع على الطائفية أو جرايد مو على مستوى زين.
تعرفين أنا وهواية من الصحافيين والكتاب زملائي كانوا ضد الحكم السابق ومطاردين واضطرينا نترك العراق. يعني أنا ظليت برا العراق أكثر من 17 سنة، عشتها بهولندا ورجعت بأول أشهر سقوط النظام لأني ردت أن أعيش هذه الفترة المهمة من بناء بلدي وأن أشارك بيها بقلمي ومقالاتي ويا الباقين. ما أقول أنها عملية سهلة ومو خطيرة، لأنه مثل ما تدرين فكرة حرية التعبير عن الرأي والكتابة بعد أكثر من 35 سنة من صحافة مركزية مسيطر عليها بيد من حديد جماعة الحكم السابق تكتب وتكرر أفكار القائد ونظامه. هذا الشيء انقلب إلى النقيض تماما بعد الغزو، إنه بركان صار لسنين يغلي يريد ينفجر وفجأة بدون انذار ينفجر. تطلع لك هالجرايد والمجلات من كل جهة، أقول لك أكثر من 280 جريدة طلعت فجأة، الكل يريد يكتب صحفي لو مو صحفي، هواية أصدروا جرايد لو مجلات يمكن بس عدد لو عددين، واختفت لهواية أسباب منها أنه أصحابها ما عندهم الدعم المالي، لو لأنهم واجهوا تهديدات بسبب مواضيعهم الساخنة، لو أحيانا مو مناسبة للمجتمع العراقي وغيرها من أسباب. أكو هواية جرايد جادة وتقدمية تطبع وتصدر من الخارج من خارج بغداد، لأنه لهسه ما تشوف الوضع الأمني يساعد على فتح مكاتبها ببغداد. بعد تعرفون شنو؟ أكو هواي جرايد ممتازة معتدلة ونظيفة أقلامها، بس تكتب للناس وللشعب وتحاول تطرح قضايا عامة تمس الحياة اليومية والفكر الإنساني بحرية وبنزاهة، بس صارت مهددة ومحاربة من كثير من الجهات المتنازعة بالبلد. وهناك الجرايد والمجلات لكل القوميات اللي تعيش بالعراق، كردية، تركمانية، كلدو آشورية وغيرها. أنا شخصياً أسمي واقع صحافتنا هسه بلا نظام أو فوضى، بس بالنهاية مثل ما يقول المثل ما يصح إلا الصحيح، راح تصير حالة غربلة لهذه الصحف وراح يبقى بس الزين منها. صح سقوط النظام سمح لنا للتعبير عن رأينا وأفكارنا السياسية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية لأول مرة من عقود، بس مبدئيا بصورة فوضوية وغير مدروسة. بس علينا كلنا كصحفيين وكتاب وحتى قراء أن نطالب الجهات المسؤولة أن توفر فرص عادلة وبدون تمييز وتسهيل عمل الصحفيين والمراسلين، وحتى عدم السماح لجرائد ومجلات أن تحتكر إعلان معين. ومثل ما تعرفون الفلوس كلها تيجي من الإعلانات، واللي هي الوسيلة الأهم لاستمرار إصدار وبيع أي جريدة.
أنا وياك 100%. يعني لما صارت الانتخابات ورحنا انتخبنا كلنا، أنا اشتريت كل المجلات والجرائد اللي نشرت أخبار وصور الناس من كل العراق. كان فد يوم تاريخي بتاريخ العراق المعاصر، والأجمل أنه عشناه وشفناه بحياتنا. وشقد أمي كانت فرحانة بالصبغ البنفسجي اللي بقى على أصبعها، وأني شخصيا كنت أريد حزبي اللي ينجح. بس لما نجحت العملية الانتخابية بشكل عام وسط هذا العنف والتهديدات، ما فرقت وياي.
أي صحيح، أنا وياك. الانتخابات وحرية الصحف وتأسيس الأحزاب كلها أشياء إيجابية بعد التغيير، بس أنا أشوف الأمور غير شكل. يعني صح صار عندنا ستلايت نشوف بها الفضائيات ونتونس بها لما ننحبس احنا وعوائلنا ببيوتنا الايام وما نقدر نطلع راس الشارع، لو صاير انفجار وسدوا الطريق، لو حظر تجول، لو سدوا المدارس والادارات لحملات تفتيشية. زين لما تنطفي الكهرباء وانتو تعرفون شقد تنطفي باليوم، وين عودين يفيد التلفزيون اذا عندك مولد كهرباء واللي مو كل واحد يقدر عليه، الديزل غالي وريحته تقتل.
ليش والسفر نسيته؟ ما حد كان يقدر يسافر لأي بلد، وبدل السفر كان هواي عالي وكو شروط وقيود، بس القياديين وأهل الحزب كانوا يقدرون يسافرون بسهولة. هسا أول ما فتحوا حرية السفر شقد فرحنا، رحت سويت لنا كلنا جوازات السفر، الناس تريد تطلع وتشوف العالم. بس مع الأسف هسا هواية ناس مثلنا طلعوا مو برحلة سياحية فتشم يوم لو كم أسبوع ويرجعون، طلعنا بس حتى نهرب من الخوف والرعب اللي دنعيشه يوميا ويهج جهال المساكين. خطية عمر وميادة جهال علي بس يسمعون صوت عالي لو هبطة يفزون من نومهم لو يبكون، شنو ذنبهم أولاد وبنات علي ومحمد؟ لا مدارس لا جامعات. هاي أزهار راحت للجامعة من فتحت يمكن 3-4 مرات وبطلت. ليش؟ واحد إجا يحكي وياها يقولها ما تجين بدون حجاب للجامعة، أحسن لك تقعدين ببيتك. أجبكم؟ هذا هو العراق الجديد، هاي بغداد، والله يعلم متى يمتى نرجع لبلدنا ولبيوتنا. هاي انبقت إلنا بيوت.
هذا شيء طبيعي بأي مرحلة جديدة يمر بها أي بلد طالع من الحرب وبمرحلة بناء جديدة من الصفر، يريد لها صبر وتحمل وتفاؤل. واني أتفهم هجرة وترك هواي من الناس للعراق حاربين من التفجيرات وعدم الأمان، بس ما نريد يصير بالعراقيين مثل ما صار بالفلسطينيين من هجروهم الإسرائيليين ب 1948 وتركوا على أمل يرجعون وهياتهم ليه هسه بالمهجر. أني أشوفها سياسة تهجير مسيسة من قبل أحزاب وأطراف، لازم ما نسمح لهالشي يستمر، ولا راح تلاقي هوية وتركيبة العراق كلها تغيرت بصورة صعب تمييزها.
ما أدري، ويا كل اللي قلتوه أنا عندي إحساس إنه كل شي راح يصير زين، بس هي عملية وقت وصبر مثل ما قال علاء. خلينا نباوع على تجارب الدول الثانية اللي انهزمت بالحرب العالمية الثانية مثل ألمانيا واليابان. هذول دول كبيرة انهزمت هزيمة رهيبة، بس وعلى مدى سنين بعد ما وجهت كل اهتمامها لشعوبها وللنهضة والعمران وابتعدت عن التسلح، شوف وين صاروا هسه أحسن الدول من كل النواحي.
تمام، بس الخبرة والتجربة العراقية اللي مر بهالشعب خلته ما يعرف التفاؤل. يعني خلينا نطيج فد مثال. هسه من يوم ما طبقوا الخطة الأمنية الأخيرة بعض الأمور تحسنت، مثلا نسبة القتل والخطف وجرائم ثانية خفت، بس نسبة التفجيرات قلت شوية. قاعدين كل يوم والثاني يقبضون على جماعات مسلحة ومخازن أسلحة، بس تلاقي الناس شنو تقول؟ هاي بس خطوة بسيطة اجت هواي متأخرة بعد 4 سنين حرب وقتل، ما ظل بيت ما بي حزن. بعدنا ما نحس بالأمان ما دام دا نسمع صوت الانفجارات، ما دام اكو صوت طلقات، ما دام اكو خطف، ما دام اكو هالإرهابيين والميليشيات بالبلد، راح تظل الأمور مو مريحة ومو أو مطمئنة. والله أنا أريد أصير متفائل. هسه إحنا كلنا صرنا بأمريكا بعيدين، بس الغربة صعبة والأصعب إنك ما تعرف يمتى راح ترجع، بس اللي علينا إن نعيش وندرس أولادنا أحسن دراسة ونظل نحكي لهم عن العراق، بلدهم وتاريخه وحضارته وتماسك أهله، حتى لا ينسوا ويصيرون فريسة لموجة الكراهية اللي انزرعت بيناتنا.
أعتقد كل شيء يبدأ بخطوة، وصحيح كلامك نجم، هاي هي الخطوة الواعية، تثقيف الجيل الجديد على مبدأ المساواة والعدل واحترام الغير بكل دياناتهم وقمياتهم، وحب الخير للجميع وتقبل الرأي الآخر، مثل ما يقول المثل إيد واحدة ما تصفق.